بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتابي العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا تكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأشراط الساعة، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأشراط الساعة، وأن أشراط الساعة معناها علاماتها التي تسبقها وتدل على قرب وقوعها. وأشراط الساعة منها علامات كبرى وهي التي تكون قريبة من وقوعها، وعلامات صغرى تسبق ذلك قد وقع كثير منها. ومن ذلك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وكثرة الفتن وظهورها وكثرة إراقة الدماء، وكذلك ظهور المال وفيضانه وكثرته، وتكلمنا عن هذه المسائل. وسنذكر جملة أيضا من العلامات الصغرى، منها ما هو معاصر ومنها ما مضى ومنها ما لم يحصل. قال المؤلف رحمه الله وفقه الله: أيضا من علامات الساعة الصغرى ضياع الأمانة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا ولي الأمر، إنسان ليس كفءاً للولاية، وأسند الأمر في عمل معين إلى غير الأكفاء، فإن هذا من علامات قرب الساعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترفع الأمانة من القلوب، وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت إحداهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل آثر الوقت. والوقت هو النقطة من غير لون، إذا وقعت على ثوب وغسل فيبقى أثرها. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا تحذير شديد عن هذه الأمور، وبيان أنها ستقع في الناس، ولكن السعيد من لا يكون قد تورط في مثل هذا. وهذا الحديث يبين أن الأمانة سترفع من القلوب حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته لله تعالى وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة، فيصير خائنا لأن القرين يقتدي بمن يقارن. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس على اختلاف أنواعها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك سنون خداعة تنعكس فيها الأمور، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. وهذا من أشراط الساعة التي تكون قبيل وقوعها. وأيضا من علامات الساعة قبض العلم وظهور الجهل وكثرة الجهل. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وقد روى البخاري عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. هذه كلها من علامات الساعة. تقارب الزمان بمعنى أن الوقت يكون في نظر الإنسان قصير، وذلك أن الإنسان يكون غافلاً في متاعه وملذاته، فيقطع الوقت وهو لا يشعر أنه انتهى. وأيضاً من علامات تقارب الزمان سهولة التواصل بين الناس عن طريق المواصلات الحديثة ووسائل الاتصال، حيث توفر للناس كثير من الأمور التي كانت في السابق لا يتوصل إليها إلا بعد مضي شهور وسنوات. قال ابن بطال رحمه الله: جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. قال: وقبض العلم يكون بقبض العلماء. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يشاهد له نماذج كثيرة في هذا الزمن. والمراد بالعلم هنا هو علم القرآن والسنة، وهو العلم الموروث الذي خلفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. وأما علوم الدنيا فإنها في زيادة وليس هو المراد في الأحاديث، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والضلال إنما يكون عند الجهل بالدين. والعلماء المراد هنا هم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق والهدى. وأيضا من علامات الساعة انتشار الزنا وكثرته بين الناس. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، فذكر منها: ويظهر الزنا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، فذكر الحديث وفيه: وتشيع فيها الفاحشة. وأعظم من ذلك استحلال الزنا، فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمراد بالحر هو الزنا، أي يستحلون الزنا ويجعلونه حلال. وهذا كما تسمعون عنه في بعض البلاد أنهم يعطون تراخيص ويضعون أنظمة لممارسة هذه المهنة، فهي أمر سائغ وله سوقه ويؤخذ عليه الضرائب ونحو ذلك. فهذا من فشوي هذا الأمر الذي تسبب في كثرة اللقطاء وأولاد الزنا ونحو ذلك. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيقول خيارهم يومئذ: من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. هذا يقع الآن في بعض البلاد في الحدائق وأمام الناس وأحياناً على الأرصفة، فنسأل الله تعالى العافية من كل سوء، وأن يعصم بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. وأيضا من علامات الساعة انتشار الربا وعدم المبالاة بأكله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. والربا مع الأسف الشديد انتشر حتى هنا، حتى في بلادنا، وصاروا يسمونه فائدة، تعطى فائدة ولا يسمى ربا. الربا يقولون حرام، لكن هذا فائدة، ما حرام. والفائدة كل يريدها، كل يسعى لتحصيل الفائدة، لكنها ليست فائدة، وإنما هي سحت ونار وعار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ليس لكم بها قدرة ولا تحمل أن تواجهوها، وهي حرب من الله. ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فيجب على الناس أن ينتبهوا ويستيقظوا. وكثرة تحايل البنوك وغيرها من الذين يمتصون أموال الناس بطرق وحيل ومراوغات، وكلها لا تنجي من عذاب الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله تعالى رد على أهل الجاهلية وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن ليس مثله، فيه فرق عظيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لما حصلت أزمة الاقتصاد قبل 3 سنوات في العالم كله، ظهر أحد علماء الاقتصاد البريطاني وقال إذا كانت بريطانيا تريد أن تعود إلى عافيتها في الاقتصاد فلتلغي الفائدة وسيعود لها اقتصادها، وأما إذا بقيت على ما هي عليه فلن يقوم لها اقتصاد وستظل من انتكاس إلى أنكس. ومن علامات الساعة أيضا ظهور المعازف واستحلالها. وقد ورد عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت المعازف والقينات. إذا ظهرت المعازف يعني انتشرت وشاعت، والقينات هي المغنيات، وهي الآن أكثر ظهورا. ظهرت المعازف وانتشرت وكثر المغنون والمطربون والمطربيات، ووصل استعمال المعازف إلى أن توضع في حذاء الأطفال. الطفل أول ما يمشي عمره 1.5 سنة يلبسونه حذاء، كلما دعس عليها أظهرت موسيقى، وكل خطوة لها عزفة. ولعب الأطفال كلها إلا النادر تشتمل على الموسيقى والمعازف. وصار قولك للناس هذا حرام غريب وعجيب، وكلامك منكر، لأن المعروف عندهم أنها لا شيء فيها. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وصار استماعك لأي أمر عبر وسائل الإعلام ملزم أن تستمع للموسيقى حتى ولو كانت أخبار، بل وبين ثنايا الأخبار. تتوقف الأخبار لحظة لسماع الموسيقى والمعازف، ما حاجة الناس لهذا؟ صارت الموسيقى كالنفس، لا يستطيعون أن يصبروا عنها ولا لحظات، وصارت تقام لها الاحتفالات والمهرجانات والدعايات. ومن ينكر ويقول هذا حرام يقال أنت وين عايش؟ هذا ما هو صحيح، لو كان هذا صحيح ما سكت الناس عنه. فالواجب على الناس أن يعرفوا الحرام ويحرموه، ويمنعوا أنفسهم وأولادهم، ويطهروا بيوتهم من هذه المعازف بأنواعها وأشكالها. واستحلال المعازف يعني جعلها حلالاً، وهذا هو المشاهد من حال كثير من الناس في هذا الزمن، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا وعيد شديد. وأيضا من علامات الساعة وقربها كثرة شرب الخمر واستحلالها، وهذا كما تلاحظون يسمون الآن الخمر بمشروبات روحية، وهذا ربط لها بالروح، وهذا تعظيم لها وتبجيل وإعلاء لمنزلتها، بينما هي أم الخبائث وليست مشروبات روحية، وإنما هي تفقد الإنسان عقله ويتحول من رجل عاقل سوي إلى مجنون. ولما سئل أحد الأعراب لما لا تشرب الخمر، وهذا في الجاهلية قبل تحريم الخمر وقبل الإسلام، قال: كيف يسعى في جنون من عقل؟ الذي أعطاه الله العقل كيف يقبل أن يتنازل عنه ويتحول إلى مجنون؟ الإنسان يبحث عن الجنون أو يبحث عن العقل؟ إذا كان الله وهبك العقل فلا يصلح أن تتنازل عنه، لأن الجنون عيب وقدح في إنسانية الإنسان، والإنسان إنسان بعقله وبغيره هو بهيمة، بل البهائم أحسن منه. وأيضا من علامات الساعة التطاول في البنيان، وهذا ليس على سبيل الذم وإنما هو على سبيل الإخبار، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عندما سأله عن وقت قيام الساعة: ولكن سأحدثك عن أشراطها، فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذلك من أشراطها، كما جاء في رواية مسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. وقد جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ومعنى يتطاولون أن كل من كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد به المباهات به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك، وقد وجد كل هذا في زمننا هذا. وأيضا من علامات الساعة كثرة القتل، وقد ذكرنا شيئا من هذا في الدرس الماضي. ونذكر بعض المسائل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس على شيء. وهذا كما تلاحظونه الآن واقع ومشاهد في زمننا هذا، أناس لهم عقول لكنها هباء، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. وأيضا من علامات الساعة تقارب الزمان، كما مر بنا قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. بعض أهل العلم قال إن المراد بهذا قلة البركة في الزمان، وقال بعضهم هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام من استرداد الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، وذلك أن الناس يستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم مدة الشدة وإن قصرت. وأيضا من علامات الساعة تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. تقارب الأسواق قل من تحدث في هذا الموضوع، لكن والله أعلم، الذي يظهر لي أنه ما صار الآن واقعاً من البيع والشراء عبر الأنترنت. تفتح الأنترنت وتظهر لك بضاعة في الصين، فتكتب طلب شراءها وتوريدها، ويحددون لك السعر، تحدد النوع ويحددون لك السعر ومدة وصولها إليك، فتتم الصفقة ويرسلونها إليك ويأخذون المال، وأنت في غرفتك في منزلك، لم تخرج من بيتك، وصلت إلى الصين وشفت البضائع واخترت منها ودفعت قيمتها، وبقي وصولها إليك هو الذي يأخذ وقت، وعما وصول الثمن لهم فيصل في الحال. فهذا من تقارب الأسواق وسهولة تحصيل البضائع. والذي يظهر لي أن هذا المعنى أظهر شيء في هذا المراد، الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: إذا توضأت ولبست جوربين، وكان المسح الأول على الجورب الخارجي ثم خلعته، فهل يجوز المسح على الثاني الداخلي؟ نقول: لا، المسح الذي مسحت عليه هو الذي أخذ الحكم، فإذا خلعته كأنك خلعت الجوارب كلها. يقول: الحذاء العسكري هل يأخذ الحكم؟ نعم، إذا كان الحذاء سات أو الخف سات للكعبين فإنه يجوز المسح عليه. يقول: إذا خلعت الجوارب وأنا على طهارة فهل يلزم الوضوء من جديد؟ إذا كنت سبق أن مسحت على الجوارب ثم خلعتها انتقض وضوءك. يقول: عند قيام الصلاة تسوى الصفوف ونتحرك لإكمال الصفوف في حين أن الإمام قد كبر وبدأ الصلاة، فهل يكتب لنا أجر إدراك تكبيرة الإحرام وإن تأخرنا عن الإمام؟ إذا كبر الإمام كبر ما دمت في الصف، ولا حرج عليك أن تتقدم إلى الصف الذي أمامك إذا وجد فيه فرجة. يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا في ركوع الركعة الثانية من النافلة، هل أكمل حتى يتم إقامة الصلاة أم أقطع؟ نقول: بل أتمها. إذا أقيمت الصلاة وأنت تؤدي نافلة، فإن كنت في أولها فاقطعها، وإن كنت في آخرها فأتمها خفيفة، لأجل أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام. يقول: ذهبت لختان ابنتي فقالوا لي ممنوع، فهل هناك من الكتاب والسنة ما يحرم ختان الفتاة؟ نقول: لا، ختانها جائز، ولكنه ليس بواجب مثل الذكور. الذكور يجب ختانهم، لأنه لا تتم الطهارة إلا بالختان. وأما الإناث فإن ختان المرأة أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، ولكن لا يترتب عليه شيء في مسألة الطهارة. يقول: أتى والدي ووالدتي زيارة، ثم بعد يومين قمنا بعمل عمرة وقد دخلوا بدون إحرام، فهل يجوز أن أصوم عنهم 6 أيام أو أطعم 20 مسكين، أو لازم فدوا مع العلم أنهم سافروا؟ هؤلاء تجاوزوا الميقات بدون إحرام، فعلى كل واحد منهم ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء، لأنهم جاءوا لزيارتك، لكن في نفوسهم أن يؤدوا عمرة. ولا يصلح أن الإنسان يحتال على الله، الإنسان يعرف من نفسه أنه سيؤدي العمرة، إذن لا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مريد للعمرة، أنت تريد أن تأتي بعمرة، ولو كنت لا تريد أن تأتي بها اليوم أو غدا أو بعد يومين أو ثلاثة، لكنك في قرارات قلبك أنك ستأتي بعمرة أكيد ومتيقن أنت من هذا. أما إذا كنت لا تريد أداء العمرة وبعدما وصلت إلى هنا رغبت أن تؤدي عمرة، فحينئذ لا شيء عليك وتحرم من أدنى الحل. أما وقد جئت وفي نفسك أنك تأتي بعمرة ولم تحرم من الميقات فيلزمك الرجوع للميقات، فإن لم ترجع وأحرمت من دون ذلك فعليك ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول هناك من يقول برأي الشيخ الألباني رحمه الله بعدم وجوب النقاب، فبماذا ننصحهم خاصة وأن هناك أكثر من 20 دليل على فرض النقاب؟ الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني مع جلالة قدره وعلو علمه وغيرته وحرصه إلا أنه أخطأ في هذه المسألة، والصحابة طبقوا الآية عندما نزلت ولم يوجد عندهم إشكال، والنساء العربيات ما احتجنا إلى أحد يشرح لهن، لما سمعنا كلام الله نفذناه بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحضر أزواجهن كبار الصحابة رضي الله عنهم، فغطينا وجوههن. والواقع الذي عليه العالم الإسلامي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل 80 أو 100 سنة كل نساء المسلمين يغطين وجوههن، من بخارى شمالا إلى جنوب أفريقيا واليمن، ومن المغرب إلى الصين، كل نساء المسلمين يغطين وجوههن. ولكن الغزو ما نجح بالطرق العسكرية فأخرج من بلاد المسلمين، فأرادوا أن يخلقوا أجيالا تدين لهم بالولاء وتذل لهم، وجعلوا من أقوى أسلحتهم سلاح المرأة، وقالوا أفسد المرأة يفسد كل شيء. ادعوا أن المرأة عند المسلمين مهانة ومضيق عليها وأنها لا تأخذ حريتها وحقوقها، فحقوقها مهدرة بدليل أنهم يضعون عليها حواجب ومغلفة، فنادوا بكشف الوجه ثم الشعر ثم الظهر والصدر والذراع والساق ثم الفخذ، ثم الآن يطالبون بنوادي العراة، بل وأصدروا قوانين إذا اعترض الأب أو الزوج على المرأة يحاكم ويسجن لأنه يعارض الحرية الشخصية. يقولون هذا، لكن لو أن امرأة مسلمة هي اختارت أن تغطي وجهها في بلادهم قالوا ما في شيء اسمه حرية شخصية، تنزع الحجاب وتمشي على الذي نريد. طيب حريتها الشخصية وين هي؟ أليس لها حرية؟ حريتها أنها تريد أن تتحجب، لماذا تعتدون عليها وتهينونها أمام الملأ؟ فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذه المؤامرات وهذا الكيد الذي يعمله أعداء الإسلام لإفساد أخلاقي وعقائدي المسلمين بشتى النواحي. يقول يدي اليمنى مصابة ويشق علي الأكل بها، هل لي أن آكل بيساري؟ نقول نعم لا حرج، الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان الذي يجب عليه أن يأكل بيمينه هو الإنسان السوي، أما الإنسان العاجز فإنه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد ذلك حتى مات. هو يكذب عندما قال لا أستطيع، هو يستطيع لكنه أراد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه أنه لا يستطيع، فبقي لا يستطيع أن يوصلها، يوصل شيئا بيده اليمين إلى فمه عقوبة له فشلت يده. أما الإنسان المريض الذي حصل له عارض حادث أو جلطة أو نحو ذلك وصار لا يستطيع، فهو يأكل بما يستطيع لا حرج عليه. يقول هل كل صلاة في الحرم لها أجر 100,000؟ نقول نعم، يشمل الفرض وفرض الكفاية والنافلة، يشمل الفرائض الخمس وصلاة الجنازة، ويشمل أيضا السنن الرواتب وسنة الضحى والوتر والنفل المطلق وكل صلاة. يقول الصلاة في مساجد مكة هل هي كالحرم؟ نقول من حيث المضاعفة 100,000 نعم، لكن في الحرم يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة. يقول إذا فاتني تكبيرة في صلاة الجنازة فماذا أعمل؟ ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، ثم تكمل بعد سلام الإمام. يقول أكل القات هل هو ممنوع أو من المخدرات؟ أكل القات مضر بالبدن فهو محرم، مضر بالعقل، مضر بالوقت، مضر بالمال، وهو إنفاق للمال في وجه غير مشروع، وهو إتلاف للمال وإتلاف للبدن وإفساد للمعيشة، فلا يجوز تعاطيه ولا زراعته. يقول إنسان أدى العمرة ثم ذهب للمدينة وأراد أن يأتي من المدينة، هل له أن يأتي بعمرة أخرى؟ نقول نعم له ذلك، كلما قدم الإنسان إلى مكة يكون محرما. يقول ما حكم تكرار العمرة ومتى يتوقف المحرم عن التلبية؟ هل هو في الحافلة أو غيرها؟ وما حكم استعمال الصابون المعطر للمحرم؟ تكرار العمرة لمن كان داخل مكة ليس مستحب، فإذا أن الإنسان أدى العمرة وجلس في مكة لا يسن له أن يأتي بثانية أو ثالثة، وإنما يكتفي بالأول ويشتغل بالعبادة داخل مكة من الطواف والسعي، ومن الطواف وتلاوة القرآن والصلاة وغير ذلك، ولا يستحب له أن يكرر العمرة، لكن لو فعل ذلك جاز مع عدم الفضيلة. وأما من كان خارج مكة أدى العمرة ورجع إلى أهله ويريد أن يأتي مرة ثانية فلا حرج عليه، عمرة فاضلة. وأما التوقف عن التلبية فهو عندما يريد الإنسان أن يبدأ بالطواف، قبل أن يبدأ بالطواف يقطع التلبية. وأما استعمال الصابون المعطر إذا كان عطره ظاهراً فإنه من محظورات الإحرام، يلزم من فعل ذلك فدية بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يقول إنسان طاف وسعى ولكن لم يحلق رأسه فما العمل؟ يحلق رأسه الآن، أو يقصر شعره، شعر رأسه، وعليه فدية لبس المخيط، يخير فيها بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة. يقول: عند الاغتسال للعمرة نويت العمرة ولكن لم أقل لبيك عمرة. لا حرج، النية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء، فإذا حصل هذا ونويت الدخول في العمرة فهذا كافي. يقول: الإنسان الذي سبق السؤال عنه قبل قليل، وهو من خلع الجوارب ثم صلى وكان قد مسح عليها، ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد الصلاة. يقول: يعترض كثير من الناس على عدم قراءة الإمام للبسملة في الفاتحة، لماذا يعترضون؟ هل قرأوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ فالصحابة رضي الله عنهم الذي يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يكبر تكبيرة الإحرام هو أنه يجهر بالحمد لله رب العالمين، وورد عنه مرة أنه جهر بالبسملة، فإذا جهر الإنسان بالبسملة فلا حرج، لكن الأصل هو عدم الجهر بها. يقولها الإنسان سرا. يقول: نحن أهل السودان نحرب من جدة، علما بأن في الطائرة قبل الهبوط يقول قائدها: هنا ميقات السودان داخل البحر، فماذا علينا؟ عليكم أن تحرموا داخل البحر، لأن المواقيت التي تحاذونها يلملم والجحفة، وهي داخلة في البحر، وجدة داخلة في اليابس، فأنتم تحاذون المواقيت قبل أن تصلوا إلى جدة، فميقاتكم كما قال لكم قائد الطائرة قبل هبوطها وأنتم في عرض البحر أو فوق عرض البحر. يقول: المعلوم هو الحلق الكامل بالموس، فهل هناك رأي صحيح يعتبر القص لبعض الشعر تحلل من الإحرام؟ نعم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا نص قرآني، فالإنسان يحلق شعره أو يقصره، لكن إذا أراد أن يقصر فيعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره، لكن يكون من جملة الشعر. يقول: ما ورد من فضيلة مسجد قباء وأن الإنسان إذا صلى فيه ركعتين كان له كعمرة تامة، هل هو صلاة فرض أو صلاة نافلة؟ لا، هو صلاة نافلة إذا صليت فيها ركعتين. يقول: أنا أسكن في مكة وكثير الأسفار، فهل إذا أردت أن آتي بعمرة وأنا قادم أحرم من المواقيت أو أحرم من داخل مكة؟ نقول: لا، تحرم بالميقات الذي مررت به. إذا كنت ناوي للعمرة فإنك إذا حاذيت الميقات أو مررت بالميقات فإنك تحرم منه وتؤدي عمرتك. سؤال عجيب وغريب. يقول: هل حلق شعر الرأس يشمل حلق اللحية؟ يعني أنت مر عليك في حياتك إن واحد قال لك يوم شافك حلق لحيك قال أنت حلقت رأسك؟ إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، ويعتبر من يحلق لحيته آثم على حلقها، لأنه خالف هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حلق شعر الرأس فإنه نسك من أنساك الحج والعمرة، وحلقه عبادة وقربة إلى الله. وعلى هذا فلو أن الإنسان أخذ شعرا من غير شعر رأسه في التحلل لا يجزئه، يعني لو أن الإنسان قد حلق شعر رأسه وعند أدائه للعمرة وفي الحج لم يجد شعرا وأراد أن يجز شاربه أو عارضه، هل يجزئه؟ نقول لا، لا يصح ولا يجزئه، بل لا بد أن يمر الموسى على رأسه إن كان نبت شيء يأخذه. وأما اللحية فيجب إعفاؤها. يقول: ما المقصود بالحلاقة في العمرة والحج في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة؟ هل هو المكينة أو الموس؟ المقصود هو إزالة الشعر بالكامل بحيث لا يبقى شيء من أطراف الشعر على الجلد، وإنما يزال الشعر كاملا فلا يكون هناك على جلد الرأس شيء من الشعر. وهذا المعتبر به الحلق بالموس وما يشبهه. وأما المكينة فإذا كانت على درجة بحيث لا تبقي شيئا من شعر الرأس ولا واحد ملي فإنه يعتبر حلقا، وإذا كانت تبقي شيئا ولو كان يسيرا فيعتبر تقصير. يقول: أدت زوجتي العمرة ولم تكشف وجهها في بعض أشواط الطواف، ما الحكم؟ الواجب عليها أن تغطي وجهها ولا تكشفه أبدا، لأنها بحضرة الرجال ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بحضرة الرجال. كشف الوجه بالنسبة للمرأة نسك نعم، لكن إذا لم تكن بحضرة الرجال. عائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا قرب الرجال منهن غطينا وجوههن، وإذا صاروا بعيدين كشفنا وجوههن. والمرأة التي تطوف الرجال يحيطون بها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.